السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند المسألة الثالثة. نعم، إذن قلنا زكاة الفطر، تكلمنا في المسألتين السابقتين من الكتاب على حكمها، حكم زكاة الفطر، ورأينا كذلك في المسألة الثانية المعنيون بزكاة الفطر، معنيون معناها الذين يخرجون زكاة الفطر، الذين يجب عليهم إخراجها، هذا هو الذي تناولناه. واليوم هي عبادة من العبادات التي لها كما يظهر وقت، فهي مؤقتة، وعندما نقول مؤقتة بمعنى أنها لها وقت لا بد للشخص أن يلتزم فعلها في وقتها المشروع لها، وإلا فإنه ربما لا تكون يعني قد قبلت منه، أو تكون مجرد صدقة من الصدقات فقط لم تؤدي عملها، لأن زكاة الفطر كما جاء في الحديث طهرة للصائم من اللغو والرفث، فحتى تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث لا بد أن يجمع لها الواحد منا شروطها وما لا بد منه، وأن يسوقها إلى من هي لهم في الوقت المحدد لها شرعا. نعم، قال المسألة الثالثة في وقت زكاة الفطر. قال أضيفت الزكاة إلى الفطر، زكاة الفطر أضيفت الزكاة إلى الفطر وسميت به لأن الفطر هو سبب وجوبها، من باب إضافة الشيء إلى سببه، إضافة تقع لأدنى سبب، أدنى ملابسة قبل لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، والشمس وضحاها، وضيف الضحى إلى الشمس، نعم، والملابسة التي بينهما ضعيفة جدا، فيعني الإضافة تقع بأي شيء. نعم، قال مع اختلاف أهل العلم في سبب الوجوب، في سبب الوجوب، أهو الفطر المعتاد أم الفطر الطارئ؟ سبب الوجود معنى يقصد أي سبب الوجوب، بعد كأنهم اتفقوا على أن سبب وجوبها هو الفطر، لكن أي فطر؟ هل هو الفطر المعتاد كهذا الذي سوف نفطر نحن بعد قليل إن شاء الله، سوف نفطر المغرب، هذا فطر يومي، كل واحد منا بعدما يعني تغرب الشمس يفطر، فهذا فطر، أم أن الفطر المراد به ذلك الفطر الذي بعد تمام الشهر؟ خلافهم في هذا، قالوا زكاة الفطر، هل الفطر من رمضان أم الفطر في كل يوم أيام رمضان؟ نعم، أم الفطر الطارئ، مقصود بالفطر الذي يكون يوم العيد الطارئ، وليس له فطر، نحن يوميا كنا نصوم يوميا ونفطر بعد غروب الشمس، هذا فطر يومي في رمضان كله، لكن الطارئ معناها بعد انتهاء الشهر يأتينا الفطر الذي هو تحقق دخول شوال، إما برؤية الهلال أو بتمام العدة. قال أهو الفطر المعتاد أم الفطر الطارئ؟ إذن الطارئ المقصود به ماذا؟ انتهاء الشهر ودخول شهر الفطر، شهر شوال شهر الفطر. قال كما سيأتي بيانه، كما أنه يراد بالزكاة الصدقة عن البدن والنفس لا الصدقة عن المال. وقد اختلف العلماء في بداية وقت وجوب زكاة الفطر وفي وقت أدائها وفي التعجيل بها قبل وجوب سببها. وهذه المسائل الثلاث نتناولها في الفروع التالية. الفرع الأول في بداية وقت وجوب زكاة الفطر. في بداية وقت وجوب زكاة الفطر اختلفت أنظار العلماء في بداية وقت وجوب زكاة الفطر على مذهبين مشهورين، بمعنى متى تبدأ هذه الزكاة، متى يبدأ الوجوب. أن بداية وقت وجوبه هو طلوع الفجر يوم العيد، هذا قول، طلوع فجر يوم العيد. وبه قال الحنفية والمالكية، وفي قول ورواية عن الشافعي في القديم. ما يستعرف بالقول المالكية أنها بعد طلوع الفجر يوم العيد، أو اليوم ما كان العيد ولا كان صندوق موجود في المسجد، يعني أحضر إليه 12,000 في أي وقت، ربما ممكن ابتداء من أيام سبقت. نعم. قال أن بداية وقت الوجوب، القول الثاني أن بداية وقت وجوب الوجوب هو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وبه قال الجمهور، وبه قال الجمهور من الحنابلة والمالكية على القول الآخر، وهو المشهور عند الشافعية. إذن مباشرة عندما تغرب الشمس، ممكن غروب الشمس يوم الأحد، ممكن غروب الشمس يوم السبت. إذا قلنا بأن ممكن يكون العيد الاثنين أو العيد الأحد، فإذا قلنا العيد أحد غروب شمس يوم السبت عند الجمهور تستطيع أن تخرج زكاة الفطر. عند المالكية لا، إلى غد بعد طلوع الفجر الغد. هذا نعم، مالكية تارة مع الجمهور وتارة كان لهم قول مع الحنفية. نعم. قالوا أن بداية وقت الوجوب وغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبه قال الجمهور من الحنابلة والمالكية على القول الآخر، وهو المشهور عند الشافعية. وسبب الخلاف، سبب الخلاف يرجع لماذا؟ قال يرجع إلى سبب الوجوب وهو الفطر، فمن جعله الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بغروب الشمس، بغروب الشمس. لقال الفطر هو وذلك الفطر الذي كنا نفطره يوميا. ولكن هذا الحق مباشرة نرد عليه، نقول كيف ما لا كل يوم نخرج زكاة الفطر، ما الفرق بين فطر يوم الأخير وفطر اليوم وفطر أمس؟ أنا كل يوم كنا نفطر. ولكن آخر يوم لا فرق بين فطره وفطر ما قبله وفطر ما قبله وفطر ما قبله. كيف يزق به؟ لا لا، فطر آخر يوم كفطر اليوم الذي قبله عند الغروب، عند الغروب لا فرق بين فطر اليوم الأخير ولا فطر اليوم الذي قبله ولا فطر اليوم الأول. ما هو؟ ولكن هذا ما ذكر في الخلاف. هم قالوا زكاة الفطر، يعني هل هو الفطر المراد به الذي هو اليوم المعتاد عند غروب الشمس، أم أن المراد به الف؟ ولذلك الشيخ كذلك سوف يرجح أن القول الراجح هو قول من قال بأن المراد به الفطر من رمضان، الفطر الطارئ. نعم. قال فمن جعل الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بغروب الشمس وهو وقت الفطر من رمضان، ومن جعله الفطر الطارئ بعده قال إن طلوع الفجر يوم العيد هو سبب الوجوب، هو سبب الوجوب. أو بعبارة أخرى، هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد أم بخروج شهر رمضان، أم بخروج شهر رمضان؟ نعم. على أنه حتى هذا القول يمكن أن يفصل فيه، زكاة الفطر بمعنى بغروب شمس اليوم الأخير منه الذي منه تبين بأن غدا من شوال، في الليلة ليلة شوال وهي تابعة لغدها، فقد دخلنا في شهر الإفطار. يمكن أن يقولها شخص فيقول أنه حتى هذا القول زكاة الفطر يمكن أن يخرجها في الليل يعني قبل طلوع الفجر. قال: والظاهر أن المذهب الأول وهو الاعتداد بطلوع الفجر قوي متجه. قال ابن حجر رحمه الله: ويقويه قوله في حديث الباب حديث ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطركم يوم تفطرون، فطركم يوم تفطرون. هذا الحديث ماذا يستفاد منه حكم آخر، وهو أنه كثير من الناس ممكن جدا يشكك المسلمين في رؤية الهلال، وقال هذا هلال ممكن أن فطرين، وهذا ما وصل هلال بتاع اليوم، هذا هلال كبير جدا حسب ما نراه، وقي ردد كلام مثل هذا. النبي قال: فطركم يوم تفطرون، هذا هو فطركم يوم تفطرون، يعني يوم يفطر عموم الناس عموم المسلمين، هذا هو الفطر، وهبهم أنهم أخطأوا. نعم. قال: فأضاف الفطر على الإطلاق إلى اليوم، أي الفطر بالنهار يوم تفطرون، ولأن الزكاة أضيفت إلى الفطر إضافة وجوب، والإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخص بحكمه من غيره، ولأن الليل ليس محل للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر يوم الفطر. قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة، بمعنى ماذا يترتب على هذا الخلاف. قد يقول قائل: طبعا أنا فاهم الخلاف، لكن ماذا يترتب عليه، ماذا يترتب عليه؟ بمعنى لو قلت مثلا أو ظهر لي أن زكاة الفطر المراد بها زكاة الفطر الطارئ، أو قلت القول الآخر، ماذا يترتب على هذا؟ نعم، هو الذي يترتب عليه. قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في من مات، مات أو ولد أو أسلم بعد غروب آخر يوم من رمضان، بعد غروب آخر يوم من رمضان، غربت الشمس مات، أو غربت الشمس ولد، أو غربت الشمس فأسلم. نعم. فعلى مذهب الحنفية والمالكية، يقول الأول يعني، ورواية عن الشافعي أن من مات بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، لأن وقت وجوبها لم يدخل بعد، هي إنما تجب بطلوع الفجر، وهو إنما مات أو عفوا إنما مات قبل دخول وقت وجوبها، لأن وقت وجوبها لم يكن موجودا. أما من ولد بعد غروب الشمس أو أسلم أو بنى على زوجته أو أيسر ماليا، بمعنى ما كانش كان معسور لم يكن عنده مال، أو ملك عبدا، فتجب عليه الزكاة لأنه كان من أهلها وقت وجوبها. إذن من مثلا نقول أنه بنى على امرأة، بنى على زوجة دخل بها، أو صار ميسورا قد كان معسورا، طلع عليه الفجر وهو قد دخل بزوجته، طلع عليه الفجر وهو ميسور، طلع عليه الفجر والعبد مملوك له، إذن وقت الوجوب دخل عليه، وهو يجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذا العبد وعن هذه الزوجة، ويخرجها كذلك من المال الذي صار عنده، فتجب عليه الزكاة لأنه كان من أهل وقت وجوبها. أما من مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور فتجب في حقه زكاة الفطر لأن وقت وجوبها في بداية الغروب، أما من ولد بعد الغروب فلا تلزمه زكاة لأنه كان جنينا وقت وجوبها، وكذلك من أسلم بعد الغروب أو بنى على زوجته أو ملك عبدا أو أيسر ماليا فلا تلزمه زكاة لأنه لم يكن من أهلها وقت وجوبها. إذن معناها من زاد مثلا بعد الغروب كأنما زاد في شوال، اليوم الأول من شوال زاد ولا اليوم الثاني، لا تتعلق به زكاة الفطر، نقول قد أخرجناه. الفرع الثاني: قال في وقت وجوب أداء زكاة الفطر، في وقت وجوب أداء زكاة الفطر. يذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر متعين بيوم العيد كالأضحية، فيحرم تأخيرها عن ذلك اليوم بدون عذر، فإن أخرها وجب إخراجه لها قضاء لا أداء، والمستحب فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. إذن هذا هو الذي يجب أن نستفيده من هذا، أن وقت وجوبها لا بد لمن أراد أن يخرجها وكانت تجب عليه نعم وكان من أهل وجوبها أن يتحرى بها وقت الوجوب بحيث لا يتخطى بها صلاة العيد، لا يتخطى بها صلاة العيد، يخرجها إن شاء في ليلة العيد خوفا ربما من انضيق الوقت، أو يخرجها مباشرة بعد صلاة الفجر، نعم، وربما يكون الأحوط أن يخرجها بعد صلاة الفجر، إلا أن الذي نعرفه أن الناس ربما يبكرون بصلاة العيد، لأن هذا المشكل نتاع إخراج زكاة الفطر خلاص هم الآن يعني كأنهم فرغوا منه، بقينا نحن اللي ربما الواحد مازال ما خرجهاش، وربما ينتظر يوم العيد صباحا، ممكن مازال عنده ممكن بعض الترتيبات في البيت وكذا وكذا، فيضيق على الوقت ما يجد نفسه إلا وهو يستصحبها مثلا معه إلى صلاة الفجر ويعطيها لأهلها، نعم، ولا كذلك في ليلتها إذا خاف خروج الوقت إن شاء الله لعلها تجزئ في ليلتها، المهم لا يتخطى بها صلاة العيد. قالوا نعم، هذا فيه فتوى على كل حال لبعض أهل العلم القديمة أنه إذا أرسل ولي الأمر من يجمعها لا بأس تعطيها له، لأنه أيضا عنده عمل آخر أنه بعدما يجمعها سوف يعطيها لمستحقيها، نعم، وأما إذا كنت أنت الذي سوف توزعها فلماذا؟ قال وخالف الحنفية في ذلك فرأوا أن وقت وجوب أدائها وقت مطلق عن تعيين، فيجوز له أن يؤديها في يوم العيد أو في مدرسة الأحناف. على كل حال أنبه على أنها ينعتها العلماء قديما مدرسة الرأي، لا يسمون الأحناف أصلا، يسمونها مدرسة الرأي هكذا لأنه يكثر عندهم استعمال الرأي والأقيسة ونحو ذلك، وكثير من الناس اليوم صاروا يميلون إليها في كثير من المسائل في المعاملات في مثل هذه الأمور، هذه يميلون إلى الأحناف ويحبون مذهب الحنفية لأنه يجدون فيه كثير من الآراء والمسائل التي ربما يعني على خلاف النصوص أحيانا. قال فيجوز له أن يؤديها في يوم العيد أو في يوم غيره ولا يترتب عليه إثم في تأخيرها عن يوم العيد، والمستحب في إخراج زكاة الفطر عندهم هو أداؤها يوم العيد هذا، وذهب أهل التحقيق من أهل العلم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد وقتها بدون عذر شرعي، فإن أخرها بعد الصلاة فلا تكون زكاة وإنما هي صدقة من الصدقات، وهذا القول الأخير هو الراجح، ويدل عليه حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أظن نتوقف هنا لأن الوقت قريب جدا، ونكمل من هذا الموضوع إن شاء الله في حصة الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
إذن توقفنا عند المسألة الثالثة. نعم، إذن قلنا زكاة الفطر، تكلمنا في المسألتين السابقتين من الكتاب على حكمها، حكم زكاة الفطر، ورأينا كذلك في المسألة الثانية المعنيون بزكاة الفطر، المعنيون معناها الذين يخرجون زكاة الفطر، الذين يجب عليهم إخراجها، هذا هو الذي تناولناه. واليوم هي عبادة من العبادات التي لها كما يظهر وقت، فهي مؤقتة، وعندما نقول مؤقتة بمعنى أنها لها وقت لا بد للشخص أن يلتزم فعلها في وقتها المشروع لها، وإلا فإنه ربما لا تكون يعني قد قبلت منه، أو تكون مجرد صدقة من الصدقات فقط لم تؤدي عملها، لأن زكاة الفطر كما جاء في الحديث طهرة للصائم من اللغو والرفث، فحتى تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث لابد أن يجمع لها الواحد منا شروطها وما لابد منه، وأن يسوقها إلى من هي لهم في الوقت المحدد لها شرع. نعم، قال المسألة الثالثة في وقت زكاة الفطر. قال أضيفت الزكاة إلى الفطر، زكاة الفطر أضيفت الزكاة إلى الفطر وسميت به لأن الفطر هو سبب وجوبها، من باب إضافة الشيء إلى سببه، إضافة تقع لأدنى سبب، أدنى ملابسة تقع بها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، والشمس وضحاها، أضيف الضحى إلى الشمس، نعم، والملابسة التي بينهما ضعيفة جدا، يعني الإضافة تقع بأي شيء. نعم، قال مع اختلاف أهل العلم في سبب الوجوب، في سبب الوجوب، أهو الفطر المعتاد أم الفطر الطارئ؟ سبب الوجوب معنى يقصد أي سبب الوجوب، بعد كأنهم اتفقوا على أن سبب وجوبها هو الفطر، لكن أي فطر؟ هل هو الفطر المعتاد كهذا الذي سوف نفطر نحن بعد قليل إن شاء الله سوف نفطر المغرب، هذا فطر يومي كل واحد منا بعدما يعني تغرب الشمس يفطر، فهذا فطر، أم أن الفطر المراد به ذلك الفطر الذي بعد تمام الشهر؟ خلافهم في هذا، قالوا زكاة الفطر هل الفطر من رمضان أم الفطر في كل يوم أيام رمضان؟ نعم، أم الفطر الطارئ مقصود بالفطر الذي يكون يوم العيد الطارئ، وليس له فطر، نحن يوميا كنا نصوم يوميا ونفطر بعد غروب الشمس، هذا فطر يومي في رمضان كله، لكن الطارئ معناها بعد انتهاء الشهر يأتينا الفطر الذي هو تحقق دخول شوال، إما برؤية الهلال أو بتمام العدة. قال أهو الفطر المعتاد أم الفطر الطارئ؟ إذن الطارئ المقصود به ماذا؟ انتهاء الشهر ودخول شهر الفطر، شهر شوال شهر فطر. قال كما سيأتي بيانه، كما أنه يراد بالزكاة الصدقة عن البدن والنفس لا الصدقة عن المال، وقد اختلف العلماء في بداية وقت وجوب زكاة الفطر، وفي وقت أدائها وفي التعجيل بها قبل وجود سببها. وهذه المسائل الثلاث نتناولها في الفروع التالية. الفرع الأول في بداية وقت وجوب زكاة الفطر. في بداية وقت وجوب زكاة الفطر اختلفت أنظار العلماء في بداية وقت وجوب زكاة الفطر على مذهبين مشهورين، بمعنى متى تبدأ هذه الزكاة، متى يبدأ الوجوب. أن بداية وقت وجوبه هو طلوع الفجر يوم العيد، هذا قول، طلوع فجر يوم العيد، وبه قال الحنفية والمالكية، وفي قول ورواية عن الشافعي في القديم. ما يستعرف بالقول المالكية أنها بعد طلوع الفجر يوم العيد، أو اليوم ما كان العيد لولو كان صندوق موجود في المسجد، يعني أحضر إليه 12,000 في أي وقت، ربما ممكن ابتداء من أيام سبقت. نعم، قال أن بداية وقت الوجوب، القول الثاني أن بداية وقت الوجوب هو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وبه قال الجمهور، وبه قال الجمهور من الحنابلة والمالكية على القول الآخر، وهو المشهور عند الشافعية. إذن مباشرة عندما تغرب الشمس، ممكن غروب الشمس يوم الأحد، ممكن غروب الشمس يوم السبت. إذا قلنا بأن ممكن يكون العيد الاثنين أو العيد الأحد، فإذا قلنا العيد أحد غروب الشمس يوم السبت عند الجمهور تستطيع أن تخرج زكاة الفطر. عند المالكية لا، إلى غد بعد طلوع الفجر الغد. هذا نعم، مالكية تارة مع الجمهور وتارة كان لهم قول مع الحنفية. قالوا أن بداية وقت الوجوب وغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وبه قال الجمهور من الحنابلة والمالكية على القول الآخر، وهو المشهور عند الشافعية. وسبب الخلاف، سبب الخلاف يرجع لماذا؟ قال يرجع إلى سبب الوجوب وهو الفطر، فمن جعله الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بغروب الشمس، بغروب الشمس. لقال الفطر هو ذلك الفطر الذي كنا نفطره يوميا. ولكن هذا الحق مباشرة نرد عليه، نقول كيف ما لا كل يوم نخرج زكاة الفطر، ما الفرق بين فطر يوم الأخير وفطر اليوم وفطر أمس؟ أنا كل يوم كنا نفطر. ولكن آخر يوم لا فرق بين فطر وفطر ما قبله وفطر ما قبله وفطر ما قبله. كيف يزق به؟ لا، فطر آخر يوم كفطر اليوم الذي قبله عند الغروب، عند الغروب لا فرق بين فطر اليوم الأخير ولا فطر اليوم الذي قبله ولا فطر اليوم الأول. ما هو؟ ولكن هذا ما ذكر في الخلاف. هم قالوا زكاة الفطر، يعني هل هو الفطر المراد به الذي هو اليوم المعتاد عند غروب الشمس، أم أن المراد به الف؟ ولذلك الشيخ كذلك سوف يرجح أن القول الراجح هو قول من قال بأن المراد به الفطر من رمضان، الفطر الطارئ. نعم، قال فمن جعله الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بغروب الشمس وهو وقت الفطر من رمضان، ومن جعله الفطر الطارئ بعده قال إن طلوع الفجر يوم العيد هو سبب الوجوب، هو سبب الوجوب. أو بعبارة أخرى، هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد أم بخروج شهر رمضان، أم بخروج شهر رمضان؟ نعم، على أنه حتى هذا القول يمكن أن يفصل فيه. زكاة الفطر بمعنى بغروب شمس اليوم الأخير منه الذي منه تبين بأن غدا من شوال، في الليلة ليلة شوال وهي تابعة لغدها، فقد دخلنا في شهر الإفطار. يمكن أن يقولها شخص فيقول أنه حتى هذا القول زكاة الفطر يمكن أن يخرجها في الليل، يعني قبل طلوع الفجر. قال والظاهر أن المذهب الأول وهو الاعتداد بطلوع الفجر قوي متجه. قال ابن حجر رحمه الله ويقويه قوله في حديث الباب حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطركم يوم تفطرون، فطركم يوم تفطرون. هذا الحديث ماذا يستفاد منه حكم آخر، وهو أنه كثير من الناس ممكن جدا يشكك المسلمين في رؤية الهلال، وقال هذا هلال ممكن أن فطرين، وهذا ما وصل هلال اليوم، هذا هلال كبير جدا حسب ما نراه، ويقي يردد كلام مثل هذا. النبي قال فطركم يوم تفطرون، هذا هو الفطر يوم تفطرون، يعني يوم يفطر عموم الناس عموم المسلمين، هذا هو الفطر. وهبهم أنهم أخطأوا. نعم. قال فأضاف الفطر على الإطلاق إلى اليوم، أي الفطر بالنهار يوم تفطرون، ولأن الزكاة أضيفت إلى الفطر إضافة وجوب، والإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخص بحكمه من غيره، ولأن الليل ليس محل للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع فجر يوم الفطر. قال وفائدة الخلاف في هذه المسألة، بمعنى ماذا يترتب على هذا الخلاف. قد يقول قائل طبعا أنا فهم الخلاف، لكن ماذا يترتب عليه، ماذا يترتب عليه؟ بمعنى لو قلت مثلا أو ظهر لي أن زكاة الفطر المراد بها زكاة الفطر الطارئ، أو قلت القول الآخر، ماذا يترتب على هذا؟ نعم، هو الذي يترتب عليه. قال وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في من مات، مات أو ولد أو أسلم بعد غروب آخر يوم من رمضان، بعد غروب آخر يوم من رمضان، غربت الشمس مات، أو غربت الشمس ولد، أو غربت الشمس فأسلم. نعم. فعلى مذهب الحنفية والمالكية يقول الأول يعني، ورواية عن الشافعي أن من مات بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، لأن وقت وجوبها لم يدخل بعد، هي إنما تجب بطلوع الفجر، وهو إنما مات أو عفوا إنما مات قبل دخول وقت وجوبها، لأن وقت وجوبها لم يكن موجودا. أما من ولد بعد غروب الشمس أو أسلم أو بنى على زوجته أو أيسر ماليا، بمعنى ما كانش كان معسور لم يكن عنده مال، أو ملك عبدا، فتجب عليه الزكاة لأنه كان من أهلها وقت وجوبها. إذن من مثلا نقول أنه بنى على امرأة، بنى على زوجة دخل بها، أو صار ميسورا قد كان معسورا، طلع عليه الفجر وهو قد دخل بزوجته، طلع عليه الفجر وهو ميسور، طلع عليه الفجر والعبد مملوك له، إذن وقت الوجوب دخل عليه، وهو يجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذا العبد وعن هذه الزوجة، ويخرجها كذلك من المال الذي صار عنده، فتجب عليه الزكاة لأنه كان من أهل وقت وجوبها. أما من مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور فتجب في حقه زكاة الفطر، لأن وقت وجوبها في بداية الغروب. أما من ولد بعد الغروب فلا تلزمه زكاة، لأنه كان جنينا وقت وجوبها. وكذلك من أسلم بعد الغروب أو بنى على زوجته أو ملك عبدا أو أيسر ماليا فلا تلزمه زكاة، لأنه لم يكن من أهلها وقت وجوبها. إذن معناها من زاد مثلا بعد الغروب كأنما زاد في شوال، اليوم الأول من شوال زاد ولا اليوم الثاني، لا تتعلق به زكاة الفطر، نقول قد أخرجناه. الفرع الثاني قال في وقت وجوب أداء زكاة الفطر، في وقت وجوب أداء زكاة الفطر يذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر متعين بيوم العيد كالأضحية، فيحرم تأخيرها عن ذلك اليوم بدون عذر، فإن أخرها وجب إخراجه لها قضاء لا أداء، والمستحب فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. إذن هذا هو الذي يجب أن نستفيده من هذا، أن وقت وجوبها لا بد لمن أراد أن يخرجها وكانت تجب عليه نعم وكان من أهل وجوبها أن يتحرى بها وقت الوجوب، بحيث لا يتخطى بها صلاة العيد، لا يتخطى بها صلاة العيد، يخرجها إن شاء في ليلة العيد خوفا ربما من انضيق الوقت، أو يخرجها مباشرة بعد صلاة الفجر. نعم، وربما يكون الأحوط أن يخرجها بعد صلاة الفجر، إلا أن الذي نعرفه أن الناس ربما يبكرون بصلاة العيد، لأن هذا المشكل نتاع إخراج زكاة الفطر خلاصهم الآن يعني كأنهم فرغوا منه، بقينا لحنا اللي ربما الواحد مازال ما خرجهاش، وربما ينتظر يوم العيد صباحا، ممكن مازال عنده ممكن بعض الترتيبات في البيت وكذا وكذا، فيضيق على الوقت ما يجد نفسه إلا وهو يستصحبها مثلا معه إلى صلاة الفجر ويعطيها لأهلها. نعم، ولا كذلك في ليلتها إذا خاف خروج الوقت إن شاء الله لعلها تجزئ في ليلتها، المهم لا يتخطى بها صلاة العيد. قالوا نعم، هذا فيه فتوى على كل حال لبعض أهل العلم القديمة، أنه إذا أرسل ولي الأمر من يجمعها لا بأس تعطيها له، لأنه أيضا عنده عمل آخر أنه بعدما يجمعها سوف يعطيها لمستحقيها. نعم، وأما إذا كنت أنت الذي سوف توزعها فلماذا؟ قال: وخالف الحنفية في ذلك فرأوا أن وقت وجوبها وجوب أدائها وقت مطلق عن تعيين، فيجوز له أن يؤديها في يوم العيد أو في مدرسة الأحناف. على كل حال أنبه على أنها ينعتها العلماء قديما مدرسة الرأي، لا يسمون الأحناف أصلا، يسمونها مدرسة الرأي هكذا، لأنه يكثر عندهم استعمال الرأي والأقيسة ونحو ذلك، وكثير من الناس اليوم صاروا يميلون إليها في كثير من المسائل، في المعاملات في مثل هذه الأمور هذه يميلون إلى الأحناف ويحبون مذهب الحنفية، لأنه يجدون فيه كثير من الآراء والمسائل التي ربما يعني على خلاف النصوص أحيانا. قال: فيجوز له أن يؤديها في يوم العيد أو في يوم غيره، ولا يترتب عليه إثم في تأخيرها عن يوم العيد. والمستحب في إخراج زكاة الفطر عندهم هو أداؤها يوم العيد هذا، وذهب أهل التحقيق من أهل العلم إلى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد وقتها بدون عذر شرعي، فإن أخرها بعد الصلاة فلا تكون زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات. وهذا القول الأخير هو الراجح، ويدل عليه حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أظن نتوقف هنا لأن الوقت قريب جدا، ونكمل من هذا الموضوع إن شاء الله في حصة غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.